بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، 33 بعد 100، وهي بعنوان الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية، من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي رحمه الله تعالى، تعليق وتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري. وقد طبعت هذه الرسالة بإشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وفقهم الله. نعم أي نعم، هذا بلاغ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم، هذه مقدمة بالآيات والأحاديث الدالة على الاتباع وعظم الاتباع وتقرير هذا الأصل العظيم. فإن هذا الأصل بعد التوحيد، بعد توحيد الله عز وجل، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يستقيم لك دين إلا بالاتباع. ولهذا كما تعلمون قد شرط أهل العلم شرطين لقبول العبادة وقبول الدين عموما: الشرط الأول المتابعة، والشرط الثاني الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل:
ولهذا تجد الحزبيين أبعد ما يكونون عن التركيز على التوحيد والاتباع. لو استمعت إلى طائفة من الطوائف، إخوان تبليغ كذا كذا، لا تجد كلاما في الاتباع، اتباع النبي، اتباع الصحابة، اتباع سلف الأمة، وإنما تعليمات وأصول مؤسس الجماعة، الأصول 20 حسن البنا، الأصول 6 لمحمد إلياس، تجد اتباع لهذه الأصول. لكن تجد اتباع وكلام في الاتباع لا يكون حزبيا، لا يكون حزبيا. فربط الأمة بالأشخاص مسلك الحزبيين، ربط الأمة بالنبي والصحابة مسلك أهل الاتباع والتوحيد وأهل السنة. فارق يا أخواني، هو فارق جوهري بين دعاة السنة ودعاة الحزبيين. إذا أردت أن ترك حزبية رجل فانظر إليه، هل يربطك بالنبي والصحابة وفهم سلف الأمة، ولا يربطك بالجماعة والتنظيم والتأسيس والمؤسس؟ إذا ربطت بالنبي والصحابة فاعلم أن صح سن، وعلامة ذلك أن يربطك بكتب السلف وأهل العلم. ما هو كل واحد يقول لك النبي والصحابة، نبي والصحابة، لكن ما الدليل؟ كتب السلف، كتب السلف. هل هو ربطك بهذا؟ كتب السلف، كتب أهل العلم، تنتقل من كتاب إلى كتاب. السنة لعبد الله بن أحمد، أصول السنة الإمام أحمد، السنة للخلال، يربطك بكتاب لكتاب، ينتقل بك من كتاب إلى كتاب. أما إذا ربطك بشخص وقال لك عندك تعليمات نعم هل هذا فيه إيه؟ في مخالفات، في مخالفات، وصول 20 فيها مخالفات. فحسن البنا ربط الأمة به هو. ولهذا كل ما قاله حسن البنا فالإخوان يتبعون إلى الآن، ولذا لما قامت الثورة الأخيرة ما عدوا ذلك نصرا، يعني ما عبروا حتى، والثورة طبعا هذه فوضى ولا نجيزوها، لكن هم ما اعتبروها نصرا لأهل مصر أو عدم أهل مصر في زعمهم حتى، كما اعتبرها هؤلاء الآخرون مع أنها انتكاسة لأهل مصر. لكن ها هم يقولون ها نحن قد عدنا حسد، فأرفعون تعليمات حسن البنا. حسن البنا ما يقولوا بالضبط بالملي، فنحن دعوة صوفية وسلفية وكذا هم عليها إلى الآن، واخد بالك، طريقة حصافية وتقريب صوفية هم عليها إلى الآن، تقريب الروافض والشيعة هم عليها إلى الآن. ماذا قال حسن البنا في الشيعة؟ هم إلى الآن يقولون مثلا قال حسن البنا في الشيعة، ما في دعا إلى التقارب مع الشيعة، هم يدعون إلى التقارب مع الشيعة، دعا إلى التقارب مع الصوفية لأن حسن البنا كان صوفي طريقة حصافية، هو هيضع أساس لبناء الدولة إيه؟ بناء الدولة المسلمة، هل بناء الدولة المسلمة يقوم على يا الله ولا يا حصافي؟ كلها في النهاية هي الإخوانية، مش الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. وبيقول الكلام ده طبعا مش هيقدر يقول الإخوان، واخد بالك، مع أنه قد صرح بها في بعض المواضع، لكن هو في النهاية عايز يقول لك الإخوان والإخوان والإخوان والإخوان. زي دلوقتي كده بعد الثورة لما الإخوان حكموا قال لك وجيشنا وشرطتنا وإحنا مع الجيش الذي نفذ رغبات الشعب ومش عارف ايه وايه وايه ومصر والأمة. طيب ولما انتهى حكم الإخوان يبقى لابد أن تحرق البلد، وتوجه الرسائل إلى جميع المؤسسات العاملة في البلد وإلى جميع الشركات، موعدكم يوم كذا وإلا هنعمل وهنعمل وهنعمل ونسوي. فيريدون حرق البلاد الآن، فمن الإخوان إلى الإخوان. ولهذا لما حكم حاكمهم إنما حكم بمكتب الإرشاد وليس حكم حتى بدستوره الوضعي الذي لا يجوز أن يحكم به ولا بما أخذه من جماعة الإخوان. فكل جماعة مش إخوان بس، كل جماعة تلاقي جماعة التبلغيين أصحاب العمم يمشون بالأصول الستة والإخوان بالأصول العشرون. لكن ما تقول يا أخي الحبيب في رجل، ما تقول في رجل يربط الأمة بمنهج الصوفية؟ فقد كان يحيي الموالد حسن البنا هذا، ولهذا وكان يقيم الحضرات، كان يقيم الحضرات حضرة. وكان حسن البنا يقول في مذكراته انه كان مع الناس لما كانوا بيقولوا ايه هذا النبي المختار ايه قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وايه هو نفسه كان على الطريقة الحضارية والطريقة المرجانية في المغرب، وهي طريقة حلولية اتحادية رحب بها وتعاون معها، بل وشكرته الطريقة المرجانية أنه وقف بجوارها. فحسن البنا لا يرد يد لامس، فمع الصوفية حصافي ومع الشيعة يقول لك التقارب مع الشيعة، ما فيش خلاف بيننا وبين الشيعة، حتى مهدي عاكف كان بيقول كده والهضاب كل المرشدين، وحتى الى الان اسمه ربيع ده ولا بديع ده نفس المسألة الى الان يقولك ما فيش خلاف مع الشيعة. الخلاف مع الشيعة مش في الاساس ولا في الاصول، احنا بنتفق مع الشيعة في الرب والقرآن والاسلام، مع اننا لا نتفق مع الشيعة في نقطة من النقاط، لانهم ينقمون على رب العالمين. يقول نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانية فاننا لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، ويلعنون أبا بكر وعمر الليل والنهار وعائشة وحفصة، ويبطلون الشريعة ما عندهم البخاري ولا ابن كثير ولا ابن جرير، ويطعنون في الصحابة كلهم إلا النفر القليل من آل البيت. ومع ذلك نقول بالتقارب، أنت نفسك تتقارب مع هؤلاء؟ لا لا, لا أظنك بإيمانك إن شاء الله واستقامتك توافق أن تضع يدك في يد من يطعن في أبو بكر وعمر، صح؟ سيبك بقى من السعودية وغير السعودية، احنا مالناش دعوة، احنا في المحمدية، خلينا في المحمدية، النبي والصحابة. انت هنا في الاعتكاف هتسمع النبي والصحابة، لا تسمع المصرية ولا السعودية ولا الإفريقية. فإن وافقت السعودية السنة فعلى عين والرأس، وإن وافقت كذا. ولهذا القرضاوي قرضاوي قال لك ايه في الاخير؟ قال لك يبدو ان علماء السعودية كانوا اخبر مني بالشيعة، بعد 40 سنة هو يدعو التقرب مع الشيعة. تخيل يا اخي فاضل، يعني طب اللي ماتوا في 40 سنة دول مقتنعين بفتاوى القرضاوي هيروحوا فين؟ فاذا ولهذا فتحت مراكز التقريب في مصر على يد حسن البنا وداعه، محمد الغزالي، يوسف القرضاوي، هؤلاء. وليس هذا مع الشيعة فقط بل مع النصارى. تعرف ان نواب الحزب نصارى ولا لا؟ تمام. الذين يقولون ماذا؟ عيسى ابن الله، ولكن هم معاهم اخوة، ولهم اخوة صادقون، والقرضاوي كان بيقول ده انا ليا اخوة من القساوسة يعني صادقين. ولهذا الاخوان دول برمتهم كده يتلموا كده ويترموا فين؟ الله اعلم بقى، شوف يترموا فين. صحيح ده، لانه ده ثياب مهلهل يا اخي الفاضل، ده ثياب مهلهل. انت هتلاقيها من عقيده ولا صوفيه، ولا هتلاقيها من تقارب مع شيعه، ولا من تقارب مع نصارى، ولا من خروج على حكام، ولا من تدمير البلدان. الاخوان يدعون لانفسهم. ولهذا هم بيدخلوا السياسه، هم ايه فرحهم بالحكم والسياسه يا اخوان؟ هم عبروا عنه، قالوا حتى نعرف بالجماعه تحت قبة البرلمان. يبقى كل مراد التعيب الجماعة. ولهذا اقول لك على حاجة، خدني معاك دلوقتي، اطلع من بيلة من مسجد ام نور خديجة، خدني من ايدي ووديني معتكف في مصر كلها للاخوان المسلمين يعلم رسالة واحدة من رسائل السلف الصالح. تعرف تعرف مسجد في مصر 100 مليون مسلم في مصر، خدني من ايد دلوقتي وديني مسجد واحد في مصر هيعلمك رسالة في السنة للاخوان المسلمين او لجماعة التبليغ. احنا بنتكلم واقعي على فكرة، احنا مش من الجماعة اللي بيقول لك ده القرآن عجز بتعبيره هو ورجع عدلها، قالك اللغة العربية عجزت انها تجد كلمة تعبر عن قبح الاخوان. لا، ده غلو، احنا لا نوافق، لا نوافق. لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم بايه؟ بحيثيات موجوده. ومش السنه دي فقط، تعالى العام الماضي واللي قبليه واللي قبليه، 70 سنة واكثر تاريخ الاخوان المسلمين في مصر. ومع ذلك انا اريد رساله واحده في السنه علمها الاخوان خلال هذا الطريق الواسع كما يقولون منذ 70 سنة، وانهم اقدم جماعة في مصر. انما هي كلها شوية رسائل حسن البنا المأثورات. مين بيقول ايه؟ هذا عند ولي الامر. انت اللي عليك تعتقد ايه؟ اللي عليك واللي علي انا اعتقد ان هؤلاء جماعة منحرفة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السياسة وفي كل شيء، أنهم جماعة منحرفة خرجت عن منهاج النبي في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية عندنا لإقامة التوحيد، ولا احنا مش عندنا من الضروري إقامة الدولة، احنا عندنا إقامة تعبيد العبودية في الناس. أنا وأنت نسعى في الأمة لتعبيد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء 13 سنة في مكة أقام دولة؟ أمال بدأ بإقامة إيه؟ العقيدة، صح؟ ليل نهار يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعدين جاءت الدولة بعد كده بعد 8 سنين كمان من هجرته، عاد فتيحا مكة، ثم أسس الدولة بقى في العهد المدني. من أول عهد المدني بدأ يأسس الدولة شيئا فشيئا حتى صارت دولة قوية. لكن 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأفراد، يربي الأشخاص. لأن مين اللي هيحمل السلاح إلا شخص تربى على العقيدة؟ مين اللي هيوجه؟ مين المدرس؟ مين الطبيب؟ مين المهندس؟ إلا شخص يحمل العقيدة. فده اللي يخصني أنا وأنت. مالكش دعوة بقى باسطوانة الإيه؟ القتل وعدم القتل. دي مسائل عند السلطان. ممكن أن يصيب وممكن أن إيه؟ أن يقتل. لكن لو افترضنا أن سلطانا من السلاطين قتل بعض الناس من الناس وظن انهم يستحقون القتل، فنقول هذا اما ان يكون مصيبا واما ان يكون مخطئا. طب لو كان مخطئا هل ينزع هذا أو هذا الفعل يؤدي لنزع اليد من الطاعة؟ الجواب لا، فإن السلطان سلطان ولو قتل من الصحابة. ولهذا الحجاج بن يوسف أمير مع كونه قتل من الصحابة من قتل، عبد الله بن الزبير وقتل من التابعين من قتل، سعيد بن جبير صح، ومع ذلك لم يخرج الصحابة عليه ولم ينزع اليد من الطاعة. ويزيد بن معاوية استباح المدينة جنوده يعني، ومع ذلك جمع ابن عمر هؤلاء جميعا وقال أبناءه وخاصة، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يبقى مسألة بقى اللعب على نغمة الأكل مش الأكل الكلام من ده، هذه نغمة لا تعنينا. إحنا نجتمع حول إيه؟ حق وباطل، هدى وصلاح. أنت اقتنعت مثلا أن الإخوان دول فرقة من جهة العقيدة والعبادة والمعاملة وكذا فرقة ضالة، يبقى إذا نقول إيه؟ خلاص وداعا للإخوان ونحارب الإخوان وأي جماعة منحرفة، إخوان، داعش، قاعدة، تبليغ، مش جماعة، حزب النور اللي بيسمي نفسه حزب النور السلفي أيضا، هذا حزب برهامي وجماعة برهامي، كل هذه الأحزاب طالما أنها تركت السنة والاجتماع حول مأدوبة واحدة هي السنة وتحذرت، فإننا نقول كما قال النبي دعوها فإنها منتنة. منتنة، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فيه في شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولا تكونوا من المشركين، الأئمة قرأوا علينا أمس إيه؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. خلاص؟ نعم يا أخي. لا يوجد عالم معصوم من الخطأ. نعم؟ الشيخ مين؟ تمام كويس، اخوكم بيطرح طرح كويس جدا، بيقول طب وفي شيخ معصوم؟ قلنا لا ولا صحابي حتى. فالاخ بيقول طب ما القرضاوي اخطأ، يبقى اذا ليس معصوما فيقص اخونا بان خطأ القرضاوي لا يسقطه. خلاص، كما ان خطأ ابن باز، اكيد ابن باز عنده اخطاء واكيد العثمان عنده اخطاء واحنا ما اسقطناهمش، والصحابة عندهم بعض الصحابة عنده اخطاء وبعد ذلك ما سقطش. كلام هذا شبهة مهمة جيدة. ونقول لأخينا الفاضل لابد من التفريق بين الخطأ والانحراف. واحدة واحدة معايا كده، خلاص، الخطأ والانحراف. أنا هشام أفتدك بالنزول على ركبتين، وغيرك أفتدك بالنزول على اليدين، لا شك أن الحق واحد وأن أحدنا مخطئ. من يفتي بخروج الزكاة من كل الخارج من الأرض أو من كل حب يقال ويضخ، بل خطأ تتفق الأمة عليه، قد يخطئ الواحد خطأ تتفق الأمة عليه، ومع ذلك يغفر له لأنه ليس انحرافا. فهناك فرق بين الخطأ والانحراف. ما الخطأ وما الانحراف؟ الخطأ أن أكون رجلا من أهل السنة أرفع لواءها، أمشي على أصولها، أدرس كتبها، أحارب الفرق المخالفة لها، أرفع كده كتب السلف قدامي، تجد البخاري ومسلم أبو داود الترمذي بفهم سلف الأمة، تجد السنة لأحمد، تجد السنة لعبد الله بن أحمد، تجد السنة الخلال، تجد أصول. لست حزبيا، لا أنتمي لجماعة، ولكنني قد أخطئ في مسألة من المسائل، سواء مسألة عقدية سواء مسألة تعبدية إلى آخره، فهذه تسمى خطأ أو تسمى زلة. فنقول نجانب هذا الخطأ ولا نسقط الشخص. ليه؟ لأن الشخص إنما أخطأ لخفاء الدليل، أو لأن الدليل بلغ ولكنه لم يثبت عنده، أو لأنه تأوله بتأويلها بعض أهل العلم وبان هذا التأويل خطأ. يبقى أنا رجل الآن على السنة ورجل الآن أرفع لواء السنة ورجل الآن يدرس السنة وانتسابي للسنة وخفي علي الحق في مسألة من المسائل وفي أمر من الأمور خفيت علي السنة في هذا، وبعدين قلت بقول، فبان هذا القول إيه؟ أنه خطأ. فهذا لا يسقط الشخص، لكن يجعلنا نجتنب الشخص في هذه المسألة ولا نسقطه، ودي اللي موجود عند علماء السنة. أمال إيه الانحراف بقى؟ الانحراف أنك تجد الشخص ينحرف عن إجماعات المسلمين وينحرف عن سبيل المؤمنين في كتب السنة، ولا يرفع كتب السنة بل يزهد فيها وينتمي لجماعة وطائفة خاصة لا لجماعة المسلمين، واستدلاله ليس بطريق استدلال أهل السنة والجماعة لكن بطريق استدلال أهل البدع العقل، فحينئذ نسمي أخطاءه انحرافات لا أخطاء. دليل ذلك، خذ على سبيل المثال في القرضاوي بس. قرضاوي زمان لما قامت الثورة قال المظاهرات جائزة وان الأمة تقوم والشعب وكذا وكذا، وانتوا كلكم سمعتوا هذا الكلام صح ولا لا؟ ونطلع على الشعب حتى نتحرر من الظلم و و و و الى اخره. وقال لك الجماعة اللي يقولوا ما يجوش خروج على السلطان دول مردود عليهم بكذا وكذا، وجاب حديث حذيفة ابن اليمان صحيح مسلم، وبدأ يقرأ ان الحديث ده فيه علة اللي هو ان ضرب ظهرك واخذ مالك، وخلاص عند القرضاوي يقرر ان الخروج على الحاكم الظالم لا اشكال فيه. تمام. ومرت الايام ومسك الاخوان، وطبعا احنا عندنا لما وجدت المظاهرات فقه المظاهرات بقى موجود، فطلع ناس على مرسي مظاهرات ثم مظاهرات، لم تتوقف المظاهرات لانك تعلم ان حاكما لن يرضي الناس، وبالتالي المظاهرات لن تنتهي الا ان يقطع دابرها بالغاء قانون المظاهرات. طيب هنا برز القرضاوي ليتكلم عن حكم المظاهرات والخروج على السلطان، فماذا قال القرضاوي بقى؟ في حاجة اسمها هم عاملينها يعني كده بينهم اتحاد عالمي للايه؟ للعلماء ومش عارف ايه وكلام من ده، فحطوا حوالي 16 نقطة تقريبا او اكثر، وجعل منها نقطة اسمها ايه بقى؟ قال القرضاوي تبع للاتحاد العالمي، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، خلي بالك عشان تعرف طريقة الاستدلال، ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. يبقى أصبحت قضية الخروج على السلطان إيه؟ قضية من المعلوم من الدين بالضرورة لا تجوز، مع أنه لسه أول أمس مضاعف هذه المسألة ويرى أن الشعوب تعبر عن آرائها. عبرت الشعوب عن آرائها خلاص مش عايزين مرسي، لماذا تقف بقى ضد الشعوب طالما أنك قررت أن المسألة للشعوب؟ خذ على سبيل المثال أيضا القرضاوي يرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أن الحديث ده حديث يخالف العقل، والمرأة أثبتت وجودها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء. من الذي قال هذا من العلماء؟ نحن نريد عالم يبحث في بطون الكتب ويأتي بفهم العلماء ولكن قد يغيب عنه مسألة. كذلك فإن رأيتكم أكثر أهل النار تكفر. طب لما جاء القرضاوي يتعامل مع قضية الغناء، تعامل مع قضية الغناء أيضا مباح، قد يقول قائل بس بشروط، ما يكونش دعوة إلى كذا، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا. نقول القرضاوي يمثل الغناء المباح بغناء مش عارف أذكرها، طبعا مش أذكرهم، ما أقدرش أقول المغنيات الشهيرات، أشهر مغنيات فين؟ في مصر في هذا الزمان، مغنيات أشهر المغنيات وشاهد الأفلام، فهل يا ترى هذا الرجل بهذا الفقه زل أراد الحق فأخطأ، أخطأ من ضمن الأخطاء، أم هو انحراف؟ انحراف. إذن فرق بين خطأ وبين انحراف. وإذا لو قلنا كل واحد مش معصوم ويبقى كل حاجة خطأ، يبقى المعتزلة، أنت ضد المعتزلة ولا لا؟ ضد المعتزلة وضد الأشاعرة وضد الصوفية. طيب هم أخطأ، لماذا لا نقول عن هؤلاء أخطأوا؟ سترد علي قائلا ها فرق بين، بس خليها كده، فرق بين الخطأ والانحراف، فرق بين الخطأ والانحراف. هتقول بقى تدي في العقيدة، ما احنا من الصبح بنتكلم في العقيدة. القرضاوي على مدار 40 سنة يجهل الناس بحقيقة الشيعة. انت تعرف حقيقة الشيعة؟ ما تعرفش، تعرفها؟ كيف تخفى على عالم العصر بقى وامام الامة القرضاوي؟ طب ولما رجع عن الكلام هذا وهو يقول كده، يعني انه رجع، رجع رجوعا علميا ولا رجوعا دبلوماسيا؟ يعني قال انا كنت بعتمد على كيت وكيت وكيت وظهر لي منهج الشيعة كذا وكذا وكذا، نقول واحد اخطأ ورجع؟ لا، ده هو احتاج يقول الكلمتين دول فقال الكلمتين دول، فرجوع مش علمي. وهل معارضة كل الشيعة ده خلاف عقدي ولا خلاف سني ولا خطأ في العبادة؟ خلافك مع الشيعة عقدي ولا غير عقدي؟ عقدي. طيب في برنامج مش عارف ايه والحياة ديت بتاع قناة الجزيرة، طلع القرضاوي يقول ان هو كان له احبة واخوان من القساوسة، وقد كان البابا يوحنا مخلصا في نصر دين، واثنى على البابا بتاعهم يوحنا، وقال انا لي صداقات مع هؤلاء، هذا عقدي ولا غير عقدي؟ عقدي. ولما يخرج على السلطان والحاكم عقدي ولا مش عقدي؟ قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا أئمة السنة عارضوا الحسن بن صالح مع كونه من رواة الكتب. لماذا؟ قال الذهبي في ترجمته: إمام لولا تلبسه ببدعة. وماذا كان بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمان. يبقى إذن القرضاوي يرى الخروج على السلاطين، القرضاوي يرى المظاهرات والإفساد في الأمة ويتمنى أن تتحول الأمة إلى هذا المستنقع. ولهذا هم بيسموه القرضاوي حاشيته، بيسموا يقول لك ده مش ربيع عربي، ده ربيع عربي بالنسبة للشعوب وخريف بالنسبة للحكام. أسقط الحكام وأحيا الشعوب والحية الشعوب بذلك. لماذا لا يفتي القرضاوي هناك عند في قطر بالخروج على السلاطين مثلا؟ مع أن لا يجوز الخروج لا في قطر ولا في تركيا ولا في أي مكان، لا يجوز الخروج على السلاطين طالما السلطان مسلم، فلا يجوز الخروج عليه أيا كان، حتى لو كان من إخوان لا يجوز الخروج عليه. لكن احنا نتكلم في معرض ماذا؟ بيان عقيدة. يبقى إذن القرضاوي خلافنا معاه الآن عقيدة ومنهج ولا مسألة نزول على ركبتين ولا على يدين؟ أخونا الفاضل الآن خلافنا معاه الآن مع الشيعة مع النصارى مع الخروج على السلاطين مع الثورات مع تقديم العقل على النقل في فهم السنة، ده خلاف تراه بعيد عن العقيدة ولا من صميم العقيدة والمنهج؟ نعم؟ مين؟ لا انت نفسك الان انت طالب بتورد اشكالية. امال انت كنت دلوقتي شيخ لما كنت تورد الاشكالية، والان بقيت طالب لما سمعت جوابات؟ لا انت الان هذا الكلام كلام يستقيم مع السنة ولا خلاف السنة؟ لا انا ما انا فاهم، لا انا اقصد اقول لك الان الكلام اللي احنا بنقوله الان ده خلاف عقدي منهجي ولا غير منهجي وعقدي؟ لا، كلام أهل السنة والجماعة، كلام أهل السنة. الإمام أحمد قال أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا فيها واحدا فيها لم يكن أهلها، وذكر أصولا، ومنها عدم الخروج على حال. قال ومن خرج على الإمام فإنه مبتدع ضال. يبقى داخل في أصوله؟ لا، مسألة إيه؟ صح. طيب القرضاوي كان من دعاة الخروج ولا مش من دعاة الخروج؟ لا، احنا نقول بقى اخطأ. ما هو ده الخلاف دلوقتي، نقول اخطأ ولا انحرف؟ هو نفسه قال المرة يجوز، وقال مرة من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية. طب لما معلوم من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية، لماذا يبيح وراجع مرة ثالثة الى الخروج على الحاج؟ يبقى هذا اسمه ايه؟ خطأ ولا انحرف؟ عموما اخر الدورة برد عليه. اي واحد يا اخواني يجيب الاشكال مش عايز الرد منه، ان شاء الله اخر الدورة نتقابل باذن الله. لكن زي ما قلنا احنا لا نريد ان نسمع بقلوب مغلقة، ولا نريد ان نسمع باذان لا تعي، نريد ان نتعرف على الحق بادلته. ولما نقول قال الله قال الرسول قال السلف، يبقى نقول سمعنا وطعنا. والا فكل واحد ممكن، انت دلوقتي بتقول مثلا انا ضد المعتزلي، طب ما هو المعتزلي بيتعصب للمعتزلي، ما هو ضدك برضه. احنا بنقول احنا ضد الصوفيه، طب ما هو الصوفي برضه بيقول انا ضدك. يبقى لو في النهايه كل واحد يتعصب لمن يحب، في النهايه لن نخرج بنتيجه. لكن حينما نرفع الامر الى قال الله قال الرسول قال الصحابه، يبقى خلاص. ولهذا احنا الفرقه التجانيه الان هتقول اصل التجانيه فيها عقيده، طب ما احنا بنبين اهو، ما هو خلاف عقدي اهو. هم حسن البنا الان يقول طريقه حصافيه، وده خلاف عقدي ولا لا؟ لما حسن البنا يدعو للتقرب مع الشيعة، ما هو عقد يا هو، ما انا منتظر ايه؟ انا منتظر ماذا انتظر بعد ذلك؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سبب تأليف هذا الكتاب: اعلم ايها المسلم انه لا ينبغي للعاجز التعرض لمركب صعب إلا إذا
لمركب صعب
إلا إذا تعذر عليه وجود مسلك إلا ذلك، فليستعن بالله إنه هو المعين. وذلك أن طائفة من الإخوان وقعت بيني وبينهم مذاكرة علمية حتى ذكرنا البدعة، فقلت جميع ما لم يكن دينا في الصدر الأول لا يكون اليوم دينا، فطلبوا.
شوف يا أخواني، هذه قاعدة، ما لم يكن يومها دين فليس اليوم دينا. فالدين ما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا ماذا كان الناس قبل هذه الجماعات؟ إذا كانت هذه الجماعات جماعات حق، طب الناس قبل هذه الجماعات كانت ماذا؟ فإذا الدين عندنا ما قاله الله ما قاله رسول. قال صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال في حديث على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
فطلبوا مني الدليل على ذلك، وخاصة على إنكار أهل السنة على التيجانية. ولما رأيت الطلب قد توجه إلي تطفلت تحت دوح علماء السنة بذكر أقوالهم في تفسير بعض الآيات والأحاديث في ذم البدعة وأهلها. وأقول كما قال المحدث العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز الفارسي الجاركي في التحفة المكية حيث قال: أجبته محتسبا للأجر مع أنني لست لذلك الخطر تطفلا بالعلماء الفضلاء مختفيا
لذاك الخطر تطفلا بالعلماء الفضلاء مختفيا آثارهم والسبل. فقلت فاعلم أيها الخل الودود حماك ربي من بواثق الحسود، ما يريد الله به خيرا يرى متمسكا بهدي سيد الورى. ألهمه الله لكل طاعة حياته ألزمه القناعة، يرزقه تفقها في الدين عضده بالصدق واليقين.
وإلا فليس أتعرض ولا أرتقي إلى هذا المحل المنيف، لأني لم أكن لذلك ولا أقل منه بأهل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لجميع الإخوان المؤمنين والمسلمين، إنه الهادي إلى الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. القائل في كتابه العزيز: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله واتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي بمخالفاتكم سنة نبيه الذي سنها لكم وبارتكابكم المنكرات والبدع، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخي المحترم، قد وصلت إلي وثيقتكم وقرأتها وفهمتم ما ذكرتموه، وهنا أكتب لكم جوابها إن شاء الله تعالى وبه نستعين. قواعد الإسلام. اعلموا أن الله تعالى قرر القواعد.
بدأ رحمه الله قبل أن يتكلم في التيجانية أن يؤصل قواعد في السنة والبدعة، وهذا مهم جدا إخوان، لأن الإنسان إذا تربع الكليات والقواعد هان عليه كل شيء. إذا عرفنا كيف نتكلم في الجماعات والطوائف والأشخاص وبأي قواعد نتكلم فيها والرجوع إلى الحق والدليل، هان علينا كل شيء. لا أن نتعصب لشيء، لكن إن عرفنا قاعدة القبول والرد هي موافقة الدليل أو مخالفته استرحنا من كل شيء. ليس مخالفة فلان أو علان، وإنما موافقة الدليل أو مخالفة الدليل. فمن وافق الدليل قبل كلامه، ومن خالف الدليل رد كلامه. وما أحدث في هذا الدين مما لم يكن عليه النبي والصحابة فهو بدعة وضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فبدأ يبين قواعد الإسلام. نعم.
اعلموا أن الله تعالى قرر القواعد لكل مسلم وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا،
وقال: خالدين فيها أبدا،
وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه البغوي في شرح السنة والنووي في الأربعين بسند صحيح.
ولهذا بعض الناس إخواني، يعني اللي بيقول يظن أن عشان تنتقد عالما لابد أن يكون خلاف عقدي كبير جدا، يطعن في الصحابة في بكر وعمر وسبا بكر وعمر مثلا، أو ينكر القرآن وينكر السنة. لا يا إخواني، انظروا إلى حس السلف وقارنوا بين السلف وحس السلف وما يصدر من المخالفات مما قد مثلنا لا في القرضاء وغيره. الإمام مالك صح أن رجلا جاءه، انتبهوا، فقال: يا إمام، هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد؟ يريد أن يحرم من مسجد النبي بدل من يحرم من ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، يريد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له مالك؟ أو لا تكلم في عقيدة ولا حاجة. قال مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، يعني أنا بدل ما أحرم من ذي الحليفة سأحرم من المسجد قبل ذي الحليفة بسبعة ثمانية كيلو بس، فأي فتنة في هذا؟ فقرأ قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن كونك تظن أن الإحرام من المسجد أفضل من الإحرام من الميقات، هذا الظن خطير، وهو أنك تظن أن هديك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عند الدارمي، وهذه أثار سوف تتكرر معنا كثيرا ولا نمل من تكرارها، أن أبا موسى الأشعري قد أتى عبد الله بن مسعود في بيته قبل صلاة الفجر. انتبهوا يا اخوان، شوف احنا بنقول القرضاء عنده 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 كل هذه الاشياء، ومع ذلك قد لا يعتبرها البعض اخطاء يعني ايه قاسمة للظاهر. فجاء ابو موسى الاشعري الصحابي الى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر الى بيته، فوجد طلاب ابن مسعود عند البيت عند الباب، لانهم كانوا ينتظرون خروج ابن مسعود فيسألونه في الدين. فقال أبو موسى الأشعري: أخرج عبد الله؟ أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فلما خرج عبد الله بن مسعود أخذه أبو موسى الأشعري من يديه وقال حصل أمر عظيم. قال ما هو؟ انتبههم حتى ينضبط لك الميزان في الكلام على الأشخاص أو الجماعات. شوف الأشياء هذه. قال ما الذي حصل؟ قال عندنا قوم في المسجد يجلسون، يجلس واحد يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، ويعدون ذلك بالحصى. طبعا انت عندك وايه يعني ودفاع يعني ده بيذكر الله ايه يعني حاجة مش في عقيدة ولا حاجة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيء. فأتى عبد الله بن سعود وقف على رؤوسه قوم يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى، فقال ما هذا؟ هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا؟ قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. فإما أنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتاتيح باب ضلالة، فقه الفاتحين للضلالات. ما تنتظرش لما الواحد يسب بكر عمر، ما تنتظرش لما الواحد يطعن في القرآن ولا يقول بحجة السنة. من أول ما يلوح في الأفق مخالفته حذر، إنكم مفتتح باب ضلالة. يقول الراوي فلقد رأيتهم يوما نهروان، يوم اقتتال الصحابة الخوارج، يطاعنوننا بالرماح، يعني مع الخوارج. فبدأوا من المسجد تسبيحات على الحصى وانتهوا بقتال مين؟ الصحابة. يبقى لما نقول بقى فضيلة الشيخ القرضاوي بيقول ان فلان ده كان من اصحابه واحبابي وكان مخلصا في نشر دينه، واخد بالك؟ لما يقول دينه الفاسد، لما يقول بخرج على السلاطين وتأديد الثورات، لما يرد السنة بعقله ولكن النبي ما كان ده كان بيمزح مع النساء. من العلماء الشراح قال كان النبي يمزح مع النساء لما قال إن رأيتكن أكثر أهل النار؟ من من العلماء خرج بالحديث عن ظاهره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ فالصحابة كانوا أحرص ناس على غلق كل سبيل يؤدي إلى إيه؟ إلى بدعة وإلى فتنة. نعم، فلا أصل عظيم. نعم.
المسلم الحقيقي علم بتلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المسلم لا يكون مسلما ولا مؤمنا إلا إذا اعتصم بالكتاب والسنة في العقائد والفرائض والسنن والأقوال والأعمال والأفعال والأذكار.
نعم. طب يا أخواني خلي بالكم، خذوا فائدة ثمينة. لا يسمى المبتدع مبتدعا، ليس يسمى المبتدع مبتدعا إذا أخطأ في العقيدة فقط، بل سواء كان انحرفوا في عقيدة أو في عبادة، في أحكام أو في معاملات، فكل هذا من البدع. ولهذا الأذكار، أذكار الصوفية هذه بدع، وأعمال الصوفية بالتمايل والرقص والطبل بدع، وبناء المساجد على القبور بدعة، وزيادة على أذكار في الصلوات أو بعض الصلوات بدعة. لو قال رجل في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله نعرفه، نقول هذا بدعة ونعرفه. إذا ما رجع نقول أنت مبتدع، تدعت في دين الله. من الذي علمك سيدنا هذه؟ من الذي علمك إياها؟ لو جاء رجل بعد الصلاة حراما نقول دي بدعة لا تعود إليها. إن قال لا ده أنا بفعلها حراما نقول أنت مبتدع. يبقى مبتدع بحرما، ومش مبتدع لما يقول الأمة اطلعوا على التواصيل، لما يخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. مبتدع لما يزود أشهدنا سيدنا ويصر على ذلك محمد رسول الله. ومش مبتدع لما يدعو للتقارب مع الشيعة وغير المسلمين. يبقى إذن البدعة ليس باللازم أن تكون في باب. فعندنا بدعة عقدية وعندنا بدعة في العبادات وعندنا بدعة في المعاملات. لو واحد خص نفسه بثياب أو طائفته بثياب معين لا يخرج عنه نعلمه السنة نقول هذا بدعة أن تخص نفسك بثياب معلومة وأتباع بثياب معلومة دي بدعة. فإن أصر على ذلك فهو مبتدع. ولهذا جعلوا من سيما الخوارج التحليق لما يحلق شعره كامل تعبدا لله وتميزا يقال هذا بدعة. وإذا أصر على ذلك فهذا مبتدع. نعم.
علم بتلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المسلم لا يكون مسلما ولا مؤمنا إلا إذا اعتصم بالكتاب والسنة في العقائد والفرائض والسنن والأقوال والأعمال والأفعال والأذكار على وجه التسليم والرضا والإخلاص ظاهرا وباطنا خاصة عند المعارضة والمقابلة يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع أهل الأرض كائنا من كان وأذكاره صلى الله عليه وسلم على جميع الأذكار الواردة عن المشايخ أهل الطرق وغيرهم.
نعم مقدم أذكار النبي الواردة السنة على أذكار المشايخ والطرق. نعم.
ويعرض تلك الأوراد على الكتاب والسنة فإن وافقتهما عمل بها وإلا فلا ويقف على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون المسلم مسلما حقيقيا طائعا لله ورسوله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعريف السنة والبدعة. من ضروريات الدين أن يعلم المسلم صفة السنة والبدعة والفرق بينهما. فليعلم الأخ الكريم أن السنة لغة الطريق وشرعا هي ما بين وفسر بها النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالى قولا وفعلا وتقريرا وما سوى ذلك بدعة. والسنة هي الطريق المتبع وهي دين الإسلام التي لا يزيغ عنها إلا جاهل هالك مبتدع. والبدعة أصل مادتها الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق. وهذا لا يليق في الدين إلا من الله تعالى لأنه فعال لما يريد وهو الذي شرع لنا الدين. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وأما البدعة شرعا فهي الحدث في الدين بعد الإكمال أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقد جعلها أهل البدع دينا قويما لا يجوز خلافها كما في زعم التيجانيين وغيرهم. تقسيم البدعة.
خلاصة السنة والبدعة. السنة المأثورة عن النبي والصحابة والبدعة الإحداث في الدين بما لم يرد عن النبي والصحابة. فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل. واحد يخترع أذكار معينة صفة معينة في العبادة ولهذا لا يصوم يوما محرما يحدث صياما احتفالا دي كلها بدع يا اخواني. مش البدع بس انك انت تقول انا انكر الكتاب او السنة. لا الان الاحتفال بليلة 27 وصيام ليلة 27 او صيام مثلا او الاحتفال بمولد النبي او الى اخره او الاحتفال بيوم نصف من شعبان كل هذه احتفالات بدعة في الدين لان النبي ما احتفل ولا فعل. لو كان دينا لسبقونا اليه فلا يجوز كل هذه بدع وكل بدعة ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي المسلم أن يستهين بهذا الأمر أبدا. نعم.
قال رحمه الله تقسيم البدعة. والبدعة تنقسم إلى دينية ودنيوية. فكل بدعة في الدين ضلالة كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلا يجوز لمسلم أن يغير ويؤول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعمل عملا أو يقول قولا أو يأخذ وردا ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو لابد أن تنطبط بما كان عليه النبي والصحابة اتباع.
نعم. أو يدخل في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كله بدعة.
ولذا يا أخواني الخير لك أنك في أي مسألة تقول هل النبي قال، هل ورد عن الصحابة هذا؟ إنما إذا عرضت هذا بقال فلان وقال علان لن تنتفع، لن تنتفع. اسأل عن السنة. نعم.
فذلك كله بدعة ضلالة وصاحبها في النار بلا شك، بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. وأما البدعة في المصالح الدنيوية فلا حرج في ذلك ما دامت نافعة غير ضارة في الدين، ولا فيها ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: قال في آخره: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوه، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر.
يعني نعم، يعني الأمور الدينية البحثة ليس فيها بدعة ولا شيء طالما أنها لا تخالف شرعا. يعني يجعل الناس مراوح، كهرباء، سيارات، ما يقول أحد هذه بدعة لم تكن على عهد رسول الله. ليه؟ لأنه لا يتعبد بهذا. لكن لو قال واحد ركوب السيارة أفضل من ركوب الدابة بمئة حسنة، نقول هذه بدعة. ما علاقة الحسنات والسيئات بهذا؟ هذا لا علاقة للدين بهذا. تركب سيارة، تركب حمارة، تركب قطار، تركب حافلة، هذا ما في إشكالية. فدنيا الناس كما قال النبي: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنما البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السلك بها التقرب إلى الله. يبقى أنت تتعبد الله بهذا، تتعبد الله بشيء نقول لك تعالى هات الدليل. ولهذا لو واحد تعبد الله الآن بترك الكهرباء هذه يقول لك: لا مش عارف الكهرباء والمراوح، أنا سأشعل المصباح الذي كان على عهد رسول الله من الزيت. عارفين اللمبة نمرة 5 ولا نمرة 10؟ طبعا كلكم ما تعرفوش حاجة في اللمبات، انتوا كلكم جيل كهرباء، جيل كهربائي كلكم، ما تعرفوش هذه الأشياء. فلو واحد قال: لا أنا على لمبة 5 ولا نمرة 10، دي كانت لمبة تشعل بالجاز وكذا، وأنا أتعبد الله بهذا، نقول أن هذه بدعة. تعبد الله بهذا ما في فرق، تجلس في الكهرباء هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، من نعم الله أن هيأ للناس سبيل معيشتهم، فصارت الكهرباء وصار المراوح وصارت الميكروفون. شوف احنا امس لما المكنة عطلت انا تخيلت والله كيف كان الناس يصلون بلا ميكروفونات، وكم دروس وخطب وصلاة واعداد. يعني النبي كان يصلي بالصحابة كم كان عدده، احنا كنا نخنق خنقا سبحان الله. فالله يجعل للناس في كل عصر من العصور ما يناسب حياتهم وما تستقيم به دنياهم، فلا يقال هذا بدعة طالما أمور دنيوية، هذا لا يقال بدعة. نعم.
ورد تجانية وما شاكلها بدعة. الآن يا أخي تأمل في أي قسم تجعل ورد التجانية،
هل هو في الدين ولا الدنيوي؟ نعم.
فإن جعلتها في القسم الأول وهو المتبادر عندكم، فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. قال ابن المجش: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ذكره الشاطبي.
نعم، أنت تستدرك على الشريعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم، أي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن دينه ناقص وأن المبتدع هو أتمه ببدعته أو أنه مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
يا ليت الناس يستريحون يا أخوان، يا ليت الناس يستريحون ويأخذون بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق فراقا عظيما على 73 فرق، وأن كل هذه الفرق مذمومة ومتوعدة بالنار إلا واحدة. من هي؟ قال: ما أنا عليه لهم أصحاب. خلاص يا خليك من جماعة ما أنا عليه لهم أصحاب، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، تعمل بدليل، تصلي بدليل وتصب بدليل وكل شيء يكون عندك بدليل. لماذا تنتمي إلى جماعة برجل مؤسس؟ واضح الكلام، كل من انتمى إلى جماعة يؤسسها رجل فإنه يكون خارجا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ده باختصار هذا كلام النبي، لأن النبي جعل الناجين طائفة واحدة، وجعل الهالكين 73 فرق، وأما الناجون فواحدة. من هي؟ ما أنا عليه اليوم واضحة. إلو يمشي بالدليل، ومن الدليل الذي جاء به النبي ألا تتحزب لجماعة ولا تنتمي لشخص، لا حسن البن ولا محمد إليا ولا حتى محمد نصر الدين الألبان ولا حتى للإمام مالك ولا للإمام الشافعي. لا تنتسب إلى واحد تأخذ كل كلامه ولا تخرج عن كلامه أبدا، لكن خذ من كلام الشافعي ما وافق الدليل، خذ من كلام الإمام مالك ما وافق الدليل، لكن ما تنتمي لأحد ولا تنتمي لجماعة ولا طائفة. ولهذا باختصار شديد كل الجماعات الموجودة على الساحة ناشئة على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها حذبت الأمة وفرقت الأمة وجعلت الولاء والبراء ليس على الدليل إنما على الجماعة والحزب. ولهذا الدليل يرد لو جاء من قبلك، والمخالفة تقبل لو جاء من قبل جماعتك. يقول لك شيخي أضر، شيخي أضر أعلم بالسنة. نعم.
ومعلوم بالضرورة أن الطريقة التجانية ومشاكلها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين.
ولا هذا أنت يسأل أي واحد قلوا هو الإخوان والتبليغ والكلام ده كان أيام النبي ولا بعد النبي؟ لأن النبي جعل النجاح ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فنحن نريد أن نمشي بطريق كان عليه النبي والصحاب. فبسؤال مختصر يا عقلاء، هو الإخوان كان أيام النبي ولا بعد النبي؟ ده سؤال محرج جدا، محرج جدا 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 يا عم الباشمهندس محمود، سؤال محرج خالص صعب. لان النبي حدد النجاة، النجاة في ايه؟ ما انا عليه اليوم واصحاب. يبقى اي حاجة نسأل عنها، نسأل السؤال دهوت، الاخوان كانوا على عهد النبي؟ طب التبليغ كان على عهد النبي؟ طب داعش كان على عهد النبي؟ طب الجماعة الاسلامية كان على عهد النبي؟ إن كان على عهد النبي والنبي أقرها يبقى خلاص إحنا معاكم. وطبعا السؤال الذي سيجيب عنه كل مسلم، لم تكن هذه الجماعات على عهد النبي، فيكون الجواب ما هو؟ إذن هذه الجماعات جماعات بدعة وليست جماعات سنة، لأن النبي جعل النجاة على ما أنا عليه اليوم أصحابه. ولهذا أنت احفظ المسألة دي بس، أي واحد يقنعك بجماعة قل له الجماعة دي كانت على عهد النبي ولا لا؟ على عهد النبي نمشي وراه، مش على عهد النبي يبقى لا نمشي وراءه، وتكون على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهبالك واضح، هذا واضح أوضح عن الشمس في ربيعة النهار. نعم.
وكل من عبد الله بشيء غير ما جاءت به النبوة هو داخل في الفرقة النارية بلا شك.
الفرق
في الفرق النارية بلا شك.
محدش يفهم يا اخوان الفرق النارية يعني كفار، يعني كفار سيعذبون حتما؟ لا، فرق نارية يعني متوعدة بالنار، يعني هذا من باب الوعيد، مش معناه انهم كفار الا من كان يكفر ببدعته. نعم.
بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال.
ولهذا جماعة الإخوان ليسوا كفارا، جماعة التبليغ ليسوا كفارا، ما يقال هؤلاء كفار أو هؤلاء سيدخلون النار حتما، لا، النار عند الله عز وجل، ما يقال هذا كلام، هذا كلام غلط. نحن نتكلم عن سنة وبدعة، عن انحراف واستقامة بس. ولهذا لو ليصح لواحد أن يجزم لمعين أنه من أهل النار، ما ينفعش، لا يجوز أن تقول فلان هذا من أهل النار، لا يجوز. نعم.
بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي طرقا كثيرة، فعليكم بسنتي أي طريقي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور أي الطرق المحدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. قال رحمه الله: إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها. اعلم يا أخي أن البدعة لا يقبل الله معها عبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، ويخرج صاحبها من الدين كما تخرج شعرة من العجين، ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام، كذا ذكره الشاطبي في الاعتصام. وروي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول
ليس معنى ذلك أن صاحب البدعة يكفر، ولكن لا تزال البدعة بالواحد حتى ربما أخرجته من الدين كله، لا تزال البدعة بالواحد حتى ربما أخرجته من الدين كله. وليس أن الإنسان إذا وقع في بدعة كفر، فإن البدعة منها المكفر ومنها غير المكفر، والمكفر يلزم فيها إقامة الحجة على المعين، كذلك لا يقبل معها صلاة أو صوم أو كذا، يعني لعل المراد لا أجر في هذه الأشياء وإن كانت مجزئة، فالصلاة تسقط والصوم إذا صوم سن يسقط، لكن لا خير في صلاة صاحب ومبتدع ولا خير في صيام صاحب ومبتدع، فهذه الأشياء العبادات يسقط أو تسقط المطالبة بها وتجزئ، لكن ربما أنه لا أجر له فيها أو لا انتفاع منها، لا انتفاع منها. نعم.
وروي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا صدقة ولا صرفا ولا عدلا. وقد رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وذكر مثل هذه الأحاديث الشيخ عبد القادر الجيلاني والبغدادي في كتاب غنية الطالبين. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله.
نعم، إذا لابد من مراعاة البدع والسنن حتى يحضر الإنسان البدع يا إخواني، وهذا موضوع كما قلت لكم ليس لا تأخذ أن مسألة البدعة تحذير من زيد أو عبيد، وأن هذا أمر مثلا لا يليق بالمسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، لابد أن تميز بين الغيبة المحرمة وبين الذكر الواجب لبعض الأشخاص، أما الغيبة المحرمة فهي للمسلم المصون الذي لم يأتي بشيء يستحق أن يذكر به بسوء، فأن تذكره بسوء هذه غيبة، أما إذا كان أتى بشيء مما يخالف الشريعة فرددت عليه أو سميت أو كذا، فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، ولهذا عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو ذكر أشخاص. إيه علم الجرح والتعديل هذا؟ علم الجرح والتعديل أي فلان يقبل فلان لا يقبل، فلان ثقة فلان كذاب، فلان وضاع فلان يسرق الحديث، فلان عنده أوهام، كلام في الرجال، كتب الرجال والجرح والتعديل إنما خاصة بالأحكام على الرجال، هذا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل. كما قال السلف: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، الحديث. فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية: لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، وهو أشد في التحذير. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطاه ضل. وفي رواية: من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ولا رسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث في أمة البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكره الآجري من طريق الوليد بن مسلم في كتاب السنة. وعن الحسن قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا.
نعم، يعني أن عبادته وبال عليه، كالخوارج مثلا، فإن النبي قد أخبر عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال النبي: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، وصفهم بأنهم كلاب النار، مع أنهم يقومون بعبادة في الظاهر والصورة أنهم من أعبد الناس. لكن ما قيمة عبادة مع بدع؟ ما قيمة قيام الليل وقراءة القرآن مع بدع؟ الخوارج قال النبي للصحابة: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك ما نفعتهم القراءة ولا الصلاة ولا الصوم ولا العبادة. فلهذا يا أخي لابد من السنة، بارك الله فيك، لابد من السنة. لو ما خرجت اليوم إلا بهذه الكلمة كفى، ومن هذا الاعتكاف إن بتلك الكلمة لكفى. ولهذا نقول لك: المحروم من يصد بقلبه عن كلام أهل السنة والجماعة. نحن الآن نتعلم جميعا هذا كلام السلف، فاخرج إن شاء الله من هذا الاعتكاف سلفيا سنيا. سلفي سني يعني على مكان عليه النبي، مش جماعة السلفيين تبع اسكندرية وتبع مصر وتبع مش عارف ايه، لا، دي جماعات حزبية وان تسمت باسم السلفية. سلفية يعني النبي والصحابة على ما انا عليه اليوم واصحاب، مش على ما انا عليه في الجماعة الفلانية والعلانية. بعض الاخوة كتب هذه عبارة عن حسن البنا في كتاب الرسائل، يقول حسن البنا نصا: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت على العصر فمزقت الأمة وبلبلت الأفكار أن زينها بميزان أكمل. يا الله أنت يا رجل يا مسلم يا سلفي هتقول إيه؟ بميزان إيه؟ الشرع، بميزان السنة، بميزان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا يقول حسن البنا؟ يقول: أن زينها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفنا أو خالفها فنحن براء منه. ده كلام حسن البنا. طيب ومن اللي قبلك يا حسن البنا؟ الذين قبل حسن البنا ما كانوش بيوافقوا حسن البنا، اذا نتبرأ منه. فاذا جعل حسن البنا الميزان هو الجماعة، وده اللي احنا بنقوله يا اخوان، نحن لا نفتري على احد. ويقول حسن البنا: ان الاخوة في الاسلام كانت حبرا على ورق وخيالا في النفوس، حتى جاء الإخوان لينفذوا ذلك على أرض الواقع بعد الجيل الأول. طب في الأصول العشرين بيقول: وأقصد بالفهم أن تفهم الإسلام في ضوء هذه الأصول العشرين كما نفهمه أو كما قال. إذن هذا الكلام يمحورك هذا الرجل حوله. بعد ذلك ماذا تريد من الإخوان؟ أن تكون معهم. هذا كلام واضح، هذا كلام واضح. النبي لخص لك مثلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قالش ما عليه البنا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
لا تغتر بالكثرة، احنا جماعة اوسع جماعة او اوسع، فلا تغتر بالكثرة. مسألة مش بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. المسألة بالسنة يا إخوان، اللي يتكلم يتكلم بالسنة بالدليل. نعم.
وعن أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
الله أكبر، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ولهذا تجد جميع الجماعات بتشترك في نقطة، نقطة ألا وهي نقطة الخروج على السلاطين. تريد أن تميز الجماعات، انظر إلى الميدان والمظاهرات. ولهذا ما الجماعة في مصر التي لم تخرج إلى الميادين؟ سمي لي جماعة في مصر لم تخرج إلى الميادين. جماعة واحدة تبليغ طلعوا إلى الميادين. تبليغ جماعة العمائم دول لك احنا نزرع بالسياسة، حتى عندهم من أصولهم، من أصول جماعة التبليغ إن احنا ما نتكلمش في أربع حاجات. اسمع اسمع كلام، خصوصا الإخوة الجدد اسمعوا، الله يكرمكم، الله يبارك فيكم، اسمعوا. جماعة التبليغ بتقول لا تتكلم في أربعة أشياء: واحد السياسة، اثنين الجماعات الإسلامية، ثلاثة القضايا الخلافية، أربعة أمراض الأمة. اوعى تتكلم في أربع حاجات دول. أنا مش عارف بعد كده هنتكلم في إيه، ها؟ لما لا تتكلم في أمراض الأمة. حتى لو بقول واحد كان جانا هنا في المسجد، مجموعة كده جت في المسجد، قلت لهم انتوا بتقولوا كذا وكذا وكذا، يعني لو لقيت واحد دلوقتي واقع في الشرك، ما ده اعظم امراض الامة، تقول له ايه؟ ده رئيسهم قال، اقول له تعالى معانا اخرج، وبعد ما يخرج معانا نعلمه. يعني الاول مش هتقوله ده شرك؟ قال لا، اقول له اخرج معانا، لان هم عندهم الاصل الاول الخروج. تخرج وبعدين يعلمك الايمان، وبعدين اذا زاد منسوب الايمان في القلب تديله بقى اللي انت عاوزه. واحنا طبعا مش عارفين هتديله اللي انت عاوز ده، يعني الى الان ما علموه السنة. يعني اوعى تظن ان التبليغ دول مثلا بعد 20 سنة يعلموا السنة، الى الان هو نفس الكلام من غير ان تعلمه. ومع ذلك جماعة التبليغ نزلت ايه؟ نزلت الى الميدان. في لقاء جمع الاربع محمدات، أربع محمدات، مش المثل بيقول لك سبع محمدات؟ دول أربع محمدات: محمد حسان، ومحمد عبد المقصود، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبد السلام. فالمهم محمد عبد المقصود بيقول إن كان معايا واحد تبليغي، إحنا قاعدين في الميدان. طبعا هو محمد عبد المقصود أول من جلس في ميدان التحرير من أوائل يعني، وطبعا هو بيفخر بهذا. فقال إنه واحد من التبليغ، قلت له قول لنا موعظة وكذا، قال لا انت شيخ محمد تقول، لا قول، لا ما تقولش كذا. فالمهم تكلم بتاع التبليغ، وانتوا عارفين محمد المقصود بيقول يعني، وانتوا عارفين بتوع التبليغ دول مؤدبين يعني، عندهم ادب كده. فالتبليغ قال، تكلم، فكان من ضمن ما قال ان الله تجلى للناس في الميدان، فينبغي على الناس ان يقفوا له انتباها او كلمة نحوه. يعني الناس ربنا تجلى لهم فين؟ في الميدان، فينبغي على الناس ان يقفوا لله ايه؟ انتباها. فطبعا المحمدات الثانيه بعضهم قال لا 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 لا، عديه اعديه، كلمه طبعا جميله، كانما قال الفضيل، ولا قالها ابو قلابه، ولا قالها ايوب السختياني. عد تاني ايه؟ الله يتجلى الناس في الميدان. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وبعدين ينبغي أن نقف انتباها، هو الله عميد ولا عقيد ولا لوى؟ تقف انتباه يعني ايه؟ يعني ايه تقف انتباه؟ الله علمنا أن نقف في الصلاة، وقوموا لله قانتين، قيام في صلاة، لكن نقف ازاي انتباها؟ ومن ذا الذي يرى الله حتى يقف له انتباها؟ لكن قاعد ثاني. طبعا ناس أخلاق فاضلة، حتى الصوفية نزلوا الميدان. فكان الناس بدل ما تقول ارحل ارحل، هما طبعا واخدين على برضو حي 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 مدد حي مدد هكذا، فكانوا برضو يقولوا ارحل ارحل، نفس المسألة، شالوا بدل حي حي بقت ارحل 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 وكذا، ويتمايلون وتراقصون على طريقتهم المعروف. حتى الصوفية نزلوا الميدان، جميع الطوائف نزلت الميدان. ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى في أثر الدارمي يقول ذكر الله عز وجل المنافقين في القرآن فقال ومنهم 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 لكنهم يجتمعون في التكذيب. وذكر وذكر وأهل البدع تجد منهم ومنهم ولكنهم يجتمعون في السيف. ولهذا القضية اللي تجمع الناس كلها قضية الحاكم، اطلع الحاكم تطلع الناس معاك، ما فيش قضية اتفق عليها الناس مثل هذا. ولهذا متى عايزت مصرنا مليونيات؟ طب اعمل كده مليونية في اي حاجة نافعة في البلد مش هتلاقي حد معاك، لكن مليونية تكسر، مليونية تحطم، مليونية كذا هتلاقي مليونيات. فمتى اجتمع الناس الا في زحزحة السلطان؟ احنا سمعنا عن المليونيات يا اخوان، في مليونيات اهل السنة عشان نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، ما تلاقيش مليونيات على السنة، انما مليونيات تخرج على السلاطين والحكام. قضية الخوارج، لهذا قال ابو قلابة ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف. عاوز تختبر اي واحد اسأله عن الحاكم ايه رأيك، اذا قال لك قاتل ده مش حاكم يعرف انه ليس على الجادة. محمد عبد المقصود قبل ما يمسك الاخوان المسلمون الحكم كان يرى ان تحكيم غير الشريعة ده كفر، اللي يحكم بغير الشريعة ده كفر، وياما ملأ المنابر والمساجد من هذا الكلام هو وفوز السعيد. فوز السعيد يقول لك ده شريعة الملك، اللي يخرج عن شريعة الملك ده كافر. طيب لما جه بقى محمد مرسي مسك الحكم، حكم بالشريعة ولا بغير الشريعة؟ بغير الشريعة ولا بالشريعة يا جماعة؟ بغير الشريعة. يبقى على أصل عبد المقصود نعمل ايه؟ على الأصل بتاعه وفوز السعيد يكفروه. أكثر اثنين وقفوا مع محمد موسى، وكان محمد عبد المقصود وفوز السعيد يقولان بالتدرج، ده المسألة تبقى في ايه؟ تدرج كده شوي شوي، مع ان مرسي لا يعتقد هذا التدرج اصلا، لان مرسي كان يعتقد ان دستور 23 في لقاء مع مذيعة لما بتسأله انت تطبق الشريعة، قال اصلا هو الشريعة مطبقة من دستور 23 اوريدي. فهي اوريدي اصلا 23 لم ايه تمام لم يمكن، لكن هو يرى ان هو عايز يطبق. سؤال قال هطبق وانا عاجز؟ رد شفى الله ولده. ادعوا يا اخوانا ربنا عز وجل مفتلي بولد في الحضان، ادعوا الله ان يشفيه، نسأل الله ان يشفيه شفاء غير رزقا، نسأل الله ان يشفيه من كل شيء. فهو تقول لك مش ممكن، ده حجة كده. طب اللي مش ممكن ده انا عاوزين، لا فعلت الا بالشريعة، احنا مش بنطبق الشريعة، لازم نطبق الشريعة بس مش متمكن. ده الى اخر انفاسه بيقول الشرعية مش الشريعة، صح الشرعية ما نطاش الشريعة، خلي بالك صح معاي. فهو نفسه مش معتقد الشريعة لان هو بيقول ان من 23 الدستور اوريدي عادي، الشريعة مطبقة عادي، يبقى هيطبق شريعة ايه؟ هي اصلا ما فيش شريعة، الشريعة مطبقة دي حاجة. الحاجة التانية لما سألوه عن حد الردة قبل ما يمسك الرئاسة قال ما فيش حاجة اسمها حد ردة. طب حد الردة مش شريعة ولا لا؟ الاخوان على استعداد لبس اي قميص طالما انهم سيحكمون البلاد. يلبس التي من الشريعة، نعم. فاذا اي قميص سيلبسه، اي قميص سيلبسه. ففي فرق بين واحد غير متمكن وفي واحد بيأصل وايه ويقاعد. نعم. طيب لما طلع الناس بقى على مرسي ماذا قال عبد المقصود؟ سئل عن مسألة الناس اللي بتخرج على مرسي وبيقولوا ان هو بيظلم وكذا وكذا، فماذا قال؟ واحنا قرأنا لكم هذا من قبل. قال محمد عبد المقصود اشكاليتكم ان انتم ما بتقرؤوش. الحاكم لو تغلب على البلد حتى لو قتل يسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه. الكلام ده قاله عبد المقصود. عبد المقصود قال هذا الكلام في زمن مرسي بيؤصل لمذهب اهل السنة. بقول حتى الحاكم لو قتل ما نخرجش طالما تغلب، بس مشكلتكم ما بتقرؤوش. طيب فلما راح مرسي وتغلب غيره ماذا قال؟ لا تسمع لا تطع، لابد من كذا، القصاص، الحاكم القاتل. طب انت مؤصل ان الحاكم لو تغلب وقتل فاننا لا نخرج عليه، والمشكلة ان الناس لا يقرؤون. طب وما مشكلتك الان؟ انك لا تقرأ، انك صاحب ماذا؟ مذهب متناقض، ما تقوله اليوم تقلبه غدا. فالسنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. نعم.
وخرج ابن وهب عن سفيان
قال فإذا صدق أبو قلاب ولا لا؟ ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. لهذا احذر أنك تكون من أصحاب الخروج على السلاطين وقتله مش قتله كذا، احذر هذا. الحاكم قتل ما قتل حسابه على الله، أنت جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم أصلا واحدا ذكره في حديث عبادة بن الصامت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح اللي عندنا فيه من الله برهان يعني كفر مش مختلف فيه، مش فسق، مش ظلم، مش فجور، وللعلماء يتفقوا عليه. مش جماعتك بتكفر او انت بتكفر، لا، اللي العلماء يتفقوا عليه. ولهذا ما لك وللسلطان، اصلح في الناس واصلح في العباد والبلاد وانصر السنن. وما لك علاقة بهذه القضايا؟ علم السنن يا اخي، علم الناس الشرع يا اخي، اجمع الناس على الشريعة يا اخي، ما لك وللحاكم؟ فما حصل خروج كما قال شيخ الاسلام في عمر امة الاسلام الا كان ما ترتب عليه من الشر اعظم مما يريد الناس ازالته. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم.
وخرج ابن وهب عن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما احب اني هديت الناس كلهم واضللت رجلا واحدا.
نعم، الله اكبر. ما احب اني هديت الناس كلهم واضللت رجلا واحدا، يعني لو جميع الناس اهتدوا على يدي ورجل واحد ضل بسببي ما احب ان يهتدي الناس كلهم على يدي الا رجلا انا ضللته. فكيف بامم يضل هؤلاء الدعاة الحزبيون اهل البدع والضلال؟ بعض اخوانكم بيقول لي ولعلنا نصرح باسمه بس مش عايزين نجيب كل حاجه مره واحده يعني. فذهب لاحد هؤلاء المشايخ بعد الثوره فبيقول له، لسه قايل للاخ اليوم، ذهب هو مجموعه من الاخوه عشان يسترشدوا براي المشايخ. فالشيخ بيقول له انت ترى ايه اللي حصل ده؟ قال له انتوا علمتونا ان ده خروج على السلاطين، مفكر بقى ان الشيخ سلفي زي زمان كده وما فيش خروج وبتاع. فقال له ده سلطان وده الحاكم، كان ايام مبارك بعد مبارك، ده كافر، مع انه لم ينطق بها قبل الثوره. فالاخ قال له بس الشيخ فلان زميله برضه من المشاهير دول، بس الشيخ فلان كان بيقول احنا في اعناقنا بيعه لمبارك. قال ده كان بيقول الكلام ده كده وكده، وهو صادق فعلا، هو صادق فعلا، هم كانوا بيقولوا كده وكده، هم كانوا بيقولوا كده وكده. انما بعد الثوره وبعد ما مسك الاخوان ما عادش بقى ايه، ما عادش طبعا تجمل، هنقول ليه كده بقى؟ اذا كافر. فصدق ابو قلابه ما ابتدع رجل بدعه الا نزع الى السيف. كل اهل البدع خوارج يرون السيف، حتى التبليغ، حتى كل واحد هات لي كده. هقول لك بتوع اسكندريه لا يرون السيف. بتوع اسكندريه، ده بتوع اسكندريه بيقول لك ان ده مش حاكم شرعي اصلا. امال انتوا واقفين معاه ليه يا جماعه؟ يا حزب النور سياسه، راجل موظف في الدوله، هم بيسموه موظف مش حاكم شرعي، ده راجل موظف في الدوله، عمل بالعقد اللي بيننا وبينه، عمل ما عملش نطلع عليه. ولهذا بيقولوا يقولون حزب برهامي يقول هذا ليس، اسمع الفلسفة، هذا ليس وليا للأمر، هذا متول للأمر. الله أكبر، إيه ده الكلام، إيه الكلام الرائع هذا، كلام رائع وكأنما ينطق به من معين الكتاب والسنة، وهذا كلام انحراف. ليس وليا للأمر بل هو متول للأمر، متول للأمر، إذا موظف الدولة. فهؤلاء يرون السيف، ولهذا لن يعارض حزب النور، لن يعارض خروجا على حاكم أبدا، إنما ينظر إلى مصلحته هو. ولهذا كان يقول بعضهم نحن قمنا بعمل حزب سياسي ليكون كلبا للدعوة. يعني ايه كلب للدعوة؟ يعني يحرسه كلب حراسة، يعني حتى لا يستطيع ان ينال احد الدعوة بايه؟ بسوء. فهذا الحزب كلب دعوة، هكذا يقولون. فيجوز اقتناء الكلب للصيد وللحراسة وللدعوة. دي وضع جديد، رواية مدرجة أدرجها برهامي وحزبه، رواية مدرجة، أشياء وأشياء. هي المسألة الفرقة التيجانية فقط، مش التيجانية يا إخواني، ده التيجانية والسكندرية والإخوانية والتبليغية، فرق وجماعات. إذا تركت السبيل والصراط تخطفتك الأهواء. لهذا إلزم السنة واحذر أن تنتسب لغير السنة. فما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. هذه السنة كلمة جميلة رائعة، كلمة تثلج الصدر، تجعلك مرفوع الرأس دائما، ليس على رأسك بطحة، لست تتوارى، لست تقرأ من كتاب دون كتاب ومن ورقة دون ورقة، إنما كتب السلف حكم عليك وعلى الجميع. لهذا لا أعز على وجه الأرض من الرجل السلفي السني الذي على ما كان عليه النبي والصحابة. أخي أخي إني أنأى بك أن يؤذن عليك المغرب ولست سلفيا، تب إلى الله الآن واعقد التوبة في قلبك، اللهم إني أبرأ من كل جماعات وطائفة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إخوانية، تبليغية، قاعدية، داعشية، جهادية، إفسادية، برهامية، كل هذه الطوائف تخلص منها. وليؤذن مؤذن المغرب بهذا إذا طال بك المقام، وإلا من الآن فإن التوبة تجب على الفور، ما تدري الله أعلم يأتي عليك المغرب أم لا، وحينئذ ستشعر بانشراح في الصدر. قل كما قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهدين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قل كما قال رسولك إذا قام من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيه، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قل يا رب اهدني الصراط المستقيم، إن كان الصراط المستقيم الكلام دوت اهدني إليه يا رب، اهدني إلى هذا الصراط المستقيم. فتقف في صلاة التراويح وأنت سلفي، تمرر القرآن على قلب سني، قلب لا شبهة فيه، فإن القلب الناجي هو القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. أتدري ما القلب السليم؟ هو الذي سلم من الشبهات والشهوات. نحن يا أخواني لا نتقاضى أموالا لنتكلم في الجماعات، ولا نحن مش بنتكلم في جماعة دون جماعة، لست ما أجوب نتكلم في إخوان مثلا، واحد يقول لك إيه أصل الدولة يعجب أن نتكلم في الإخوان، تبو التبليغ، تبو ياسر البرهامي وجماعته، طب هؤلاء لا يا اخواني ابدا وصوفية طب واشاعرة طب قدرية طب شيعة لا يا اخواني لا تحسبوها كذا نحن لا نرضي احدا ابدا ولهذا كل كلامنا بالدليل ما نرضي احدا في سخط الله مستحيل ابدا لكن في نفس الوقت والحمد لله ندعو لسلطاننا وندعو لحكومتنا وجيشنا وشرطتنا ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بهم البلاد والعباد وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والعمل بالسنة فلولا الأمن لما عبد عابد ولما درس مدرس اللي بيشتكي من ظلم بعض الظلم مثلا يقول ده ظلم كذا ظلم حكومات أو ظلم كذا ظلم الحكومات لا يقارن بظلم الجماعات ظلم الجماعات قطع الرقاب دول ما بيرحموش دول بيقتلوا بذمة دول بيقتلوا بإخلاص شايفين الدواعش يتفننون مرة القتل بالغرق مرة القتل بالحرق مرة القتل بالذبح بالديناميت بالقتل بالديناميت بيتفننوا إبليس يعلمهم فنون فآه لو تسلطت اللحى آه لو تسلطت الجماعات عارفين كل حاجة ولهذا الذبح تراه خوارج ما سلم منهم الصحابة وهم يرفعون راية اسمها أن الحكم إلا لله لكن كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل فقتلوا الصحابة بالآية إن الحكم إلا لله وقتلوا على رأسهم عليا تحت راية إن الحكم إلا لله فآه لو تحولت الفتنة لأصحاب اللحى لو تحولت للجماعات ما في رحمة يذبحك قاتل علي رضي الله عنه قتل عليا وكان المنتظر كانت الخطة قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص في يوم واحد نجحت خطة علي بس في زعمهم يعني فأتوا بقاتل علي أنا بديك نفسيات اللحى وأنا ملتحي أهو بس أنا بديك النفسيات بتاعت الدقون ده إيه لو انحرفت من الدقن ده لو انحرفت لو انحرفت ما يضبطها إلا السنة إنما دي لو انحرفت والله لا هتسيب صحابي ولا هتسيب تابعي ولا هتسيب عالم واحد يقول معقول يا شيخ ممكن يدخلوا عليك يقتلوك ده انت راجل عمال تقول الكتاب والسنة ومعتكف لا هم ممكن يقتلوا اي حد تاني بس انتوا لا يا اخي لا اقول لك بنا سيبدأون بنا سيبدأون انا هشام الضعيف الذي لا يساوي نعل علي ولا علي بن ابي طالب تريدون عليا الذي قال له النبي الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى النبي يقول الا ترضى يا علي والحديث عند البخاري الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي سر رسول الله نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنه ماذا تريد اكثر من هذا قاتل علي قتله وضربه بحربته وقال خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك شوف الانحراف شوف الضلال خد الحربة وغرزها وقال إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك لما أرادوا قتله بكى فظنوه بكى جزعا تبكي جزعا قال لا ما بتبكي على إيه أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي وددت لو كانت 100 نفس نفس واحدة لا تقتل في علي أنا كنت أريد أن تكون 100 نفس تقتل في علي رضي الله عنه وذكر بعض العلم أنه طلب منهم أن يقتلوه كالآتي يقطعون بدنه قطعة قطعة ويجعلون آخر شيء لسانه حتى يبقى ذاكرا لله ذكر الله أي ذكر الله الذي تقتل على رأسه علي رضي الله عنه. فأنا أقول لك لهذا الكلام في مثل هذه القضايا كلام مهم جدا. زي الكلام في خلق القرآن أيام أحمد رحمة الله عليه، فتنة الزمان. فإحنا عندنا فتنة الزمان الآن، هما دي فتنتين، خروج على سلاطين، تعصب لمشايخ. بس لو تخلصت لي دلوقتي نوقف الدروس وما عداش نتكلم. تدين عهد وميثاق دلوقتي، مفيش خروج، وكل المشايخ دول خارج نطاق الخدمة السنة وانتهت. بس انا عارف انك انت محتاج العشرة ايام، فاحنا مع بعضه ادي احنا قاعدين. بس اهم حاجة الكلام بالدليل، واهم حاجة ان لا يقصد الانسان علوا في الارض. ونسأل الله في هذا الوقت المبارك ان من سبق في علمه هدايته من هؤلاء ان يعجل بهدايته وان يرجع الى السنة ويكون علما من اعلامها. نحن نتمنى ان يكون كل هؤلاء علماء سنة. احنا ما نحجر على احد اخواني ولا نحزن ان رجع واحد من هؤلاء. تخيل هذا ما يرجع بجمهوري وهذا يرجع بجمهوري وهذا يرجع بجمهوري، ستنتشر السنة. تخيل لو كل هؤلاء بدل نزول الميادين علموا الناس السنة، لانتفعت السنة انتفاعا عظيما، ولانتفعت الدعوة انتفاعا عظيما، ولرفع الناس هؤلاء على رؤوسهم. لكن دلوقتي زي حزب النور، ما الذي كسبه حزب النور وما الذي خسره حزب النور؟ لم يربح شيئا. ولهذا انا بعتبر الحزب الاول على رأس الخاسرين هذا الحزب. فلا هو للسنة رفع ونصر، ولا هو للبدعة حطم وكسر. كل المسألة عنده انه ظهر امره وظهرت دعوته واتضح مقاله، والكلام اللي كانوا بيخبوه من زمان ويخفونه في كتبهم ظهر. ولهذا جماعة برهام تقول بوجوب العمل الجماعي. ليه يا برهامي؟ لأن الزمان شاغر عن السلطان، ما في السلطان شرع. وعليه يا برهامي، أنا برتب لكم بسهولة، أنا هو بعلمكم واحدة واحدة. وعليه يا برهامي لابد من جماعة تقوم بفروض الكفايات محل السلطان. طيب يا برهامي وما الجماعة؟ جماعة تجتمع على أمير. وما الجماعة ومن الأمير؟ هي جماعة برهامي، والأمير هو أبو إدريس عبد الفتاح، ومن تحته النواب. إذن كما قال البنا ومحور الناس حول الإخوان، قال برهامي ومحور الناس حوله. ولهذا لا عمل إلا بالجماعة هذه. السلطان غائب، شاغر الزمان هذا عن السلطان، يبقى لابد أن تقوم جماعة بفروض الكفايات. الجماعة دي هي جماعة برهامي، وجماعة برهامي دي لابد أن يكون لها أمير. هم نفسهم يقولون سموه أميرا حاكما أي شيء مش مشكلة، ولابد للأمير من سمع وطاعة. هذا الخلاص، هذه الخلاص. والتبليغ يرى المنكر، اول شيء تبليغي اخرج معنا، اذا تعال اركب معنا. يبقى كل جماعة تدعو الى ايه؟ الى نفسها، الى مؤسسها، ليس الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه اختصارات ورؤوس اقلام في غاية الاهمية اذا كان الواحد يريد فعلا الهداية. اما من بقي في شبهته وصار أثيرة وحبيثة عصبيته فهذا لا سبيل عليه. اعلم ان النبي لم يكن له سبيل على ابن ابي ولا من كان معه من المنافقين، ولم يكن له سبيل على ابي جهل ولا ابي لهب ولا كذا. اعلم هذا، ان الهداية لم يكن احد، انما يملكها الله رب العالمين سبحانه. لهذا اغسل قلبك، نظف قلبك، استعد لقبول الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة. نعم.
وقال ابن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر.
خذ في طريق آخر، نعم.
وعن بعض السلف: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال نعم. وقال الفضيل
يعني جلسه مؤكلا مشاربا، إنما إذا جلسه واعظا محذرا فلا شيء عليه، سنحذره. لكن إذا لم ينتبه خلاص يتركه ولا يجلسه. نعم يا عبد الله. نعم. الحفظ يعني الحفظ الحفظ لم يعد محفوظا مهديا موفقا. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة.
صحيح، هيجلس مع صاحب بدعة ويعطى الحكمة كيف؟ لأن المبتدع لا ينطق بالحكمة. نعم.
كذا ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام عنهم: والبدعة هي السبب في إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، لأن كل فريق يرى أن طريقته خير من طريقة صاحبه.
صح يا إخوان، كل طائفة تظن هذا، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.
ويبغض بعضهم بعضا حتى قال التيجانيون: لا يجوز زيارة من ليس على طريقتهم. وأنكروا في ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
إنما هم إخوة فقط، إذا كانوا على طريقتهم يبقى زيارات وإلا فلا. نعم.
وأنكروا الأحاديث الواردة في زيارة الإخوان، أفنترك العمل بالآية الكريمة والأحاديث الواردة في ذلك لقول أحد كائنا من كان؟ اللهم لا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة ولوازمها، لأنه خروج عن حكم الله وتفريق لجماعة أهل الإسلام.
انتبه يا أخي، ضعت تحتها خطا، ضعت تحت هذه العبارة خطا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة ولوازمها، الفرقة الحزبية التعددية، لأنه خروج عن حكم الله، لأن الله قال: لست منهم في شيء. وتفرق لجماعة أهل الإسلام، لأن النبي قال: دعوها فإنها منتنة. نعم.
صاحب البدعة ملعون وممنوع من الشفاعة المحمدية، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ منه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة، ذكره الشاطبي في الاعتصام. والبدعة رافعة للسنن التي تقابلها، ليس لصاحبها توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، كذا في الشاطبي.
يعني ليس معنى هو لا تصح توبته إذا تاب، لا، ولكن يبعد، يبعد أن يتوب المبتدع، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. فيتوب من ماذا يا أخوان؟ هو المبتدع بينظر إليك أنك أنت الضل أصلا. ولهذا لما واحد بيسمع كلامنا نحن من المبتدع يقول لك إيه؟ دعك من هؤلاء، دول مغيبون، ولكن الناس دي مغيبة، وبيقولوا علينا الجماعة بتوع الانبطاح لولي الأمر، الانبطاح، فقه الانبطاح، تحذيرا من أهل السنة. نقول إذا كان السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة فقه الانبطاح، هذا فقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ستجدون بعد أثرة وأبورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال اخرج، ده فقه الانبطاح. فقه الانبطاح هو فقه الصحابة. على زعمك قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب ولاة أمورنا وأن نغشهم. هو فقه التابعين. قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ولهذا إحنا فقهنا فقه انبطاح، وانت فقهك فقه أبطال. ماذا صنعت بفقهك وماذا صنعنا بفقهنا؟ تعالى ليكتب كل واحد منا ورقة عمله. أنت ماذا صنعت؟ ونحن ماذا صنعنا؟ درسنا كتب السلف، حذرت من كتب السلف، كنا مع الأمن والأمان والدولة، خرجت على طريقة الخوارج والمعتزلة، نفعنا أمتنا بالتعليم، دمرت أمتك بالخروج، اقتدينا بأئمتنا وعلمائنا، حاربت أئمتنا وعلماءنا، رجعت إلى جماعتك، رجعنا إلى النبي والصحابة، ملئت السجون بكم فلا للإسلام والسنة نصرتم وللبدعات كسرتم، ملئت المساجد بالشباب الصالح الذين علموا السنة من التوحيد والتفسير والسنة والفقه، أبغضتكم أمتكم أحبتنا أمتنا، اقتديتم بمن حذر منه الإسلام من الخوارج والمعتزلة، اقتدينا بالنبي والصحابة ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهم. كشف حساب. انتم ماذا صنعتم؟ ماذا استفاد هؤلاء؟ اراقوا الدماء. ولك الدماء دماء. طب والشباب ده ليه الدماء ما سالتش الدماء؟ ها هل دخل جندي بيت احد فقتله؟ دول شباب لماذا لم يدخل الجنود الى بيوتهم قاتلين؟ لكن تذهب الى موارد الفتن تريد الحرق والتدمير. ازحت كمائن الشرطة من اماكنها وتقول الدماء. دماء من؟ لماذا الدماء قسمكم انتم؟ لماذا لم يدخل ابناؤنا واخواننا الذين يقتلون في السكنات وعلى الصغور؟ لماذا لم يدخلوا في الدماء؟ ام ان دماءهم حلال؟ إراقتها ودماؤكم معصومة. ده لو كان غير مسلم دخل إلى بلادنا بعهد وأمان ما جاز قتل. لا يجوز قتل نصراني أو يهودي معاهد أو مشرك. قال النبي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. فلماذا لم يقتل هؤلاء الشباب؟ لماذا؟ لماذا الناس في حقولهم وأراضيهم؟ لماذا ما؟ لماذا؟ تذهب لتخرج على سلطانك، لتخرج على كذا، لتحمل رشاشا، لتحمل قنبلة، لتحمل بلوتوف، وتريد أن تعود بعد تفجيرك وذبحك للناس، تريد أن تعود سالما آمنا؟ ما هو ده طبيعي جدا. لكن علم الناس السنة، علم الناس، علم المجتمع. المجتمع احتاج. اللي بيقول مدد يا بدوي مين هيعلمه؟ اللي بيقول يا ام العواجيز مين اللي هيعلمه؟ الذي يترك الصلاة من الذي سيعلمه؟ المنحرف في جماعة من الجماعات من الذي سيبصره؟ من الذي سيفسر القرآن للناس؟ من الذي سيفسر السنة للناس؟ من الذي سيعلم الناس الحلال والحرام؟ ولهذا أسألك سؤالا آخر، قد سألتك قبل العصر سؤالا وقلت لك سل أي جماعة من الجماعات، أكانت جماعتك على عهد النبي أم لا؟ أسألك سؤالا الآن، هات شيخا في جماعة من الجماعات لنستفتيه في فتوى شرعية من علماء المسلمين المتفق عليهم. هات لي كده شيخ في جماعة التبليغ عالم يستفتى. شوف كم جماعة تبليغ كبيرة جدا تجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها. أين العالم عندهم؟ فين العالم الذي يدرس الكتب السلف ويستفتى في أمور الدين؟ أين العالم عند جماعة الإخوان المسلمين الذي يدرس كتب السلف ويفتي في الدين؟ أين هو العالم؟ فجماعات تخلو من علماء لا خير فيها. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجماعة بالعالم زي غنم بلا حارس، فإن الذئب سينزل فيها يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. نعم.
وهو ملعون. نعم. شرعا.
نعم. هذا يحمل على البدعة المكفرة. افهموا هذه النصوص في ضمن الأصل المعروف في عدم التكفير بالذنوب والمعاصي. فالبدعة على قسمين، مكفرة فهذا لا شفاعة له يوم القيامة، وغير مكفرة فهذا يدخل ضمن الشفاعة. إيه نعم، هو هذا الظاهر. نعم، لكن معناه صحيح، معناه يعني صحيح إذا حمل على البدعة المكفرة. نعم.
وهو ملعون شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكره الشاطبي عن مالك. ومعلوم لكل ذي لب أن هذه الطرق كلها محدثة، لأن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو بدعة باتفاق السلف والخلف، ويبعد صاحبها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لحديث رواه مالك في الموطأ ولفظه: فليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وقد تبرأ الله ورسوله من أصحاب البدعة، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث: أنا بريء منهم هم براء مني، ذكره الشاطبي في الاعتصام. وعن يحيى بن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، وسن ولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومما يعزى لأبي إياس الألباني: ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن، وفيهن خير الدنيا والآخرة: اتبع ولا تبتدع، اتضع ولا ترتفع، ومن ورع لا يتسع. كذا في شاطبي عنهم، والآثار هنا كثيرة جدا. وحاصله أن صاحب البدعة لا توبة له، لأنه إذا خرج عنها إنما يخرج إلى ما هو شر منها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فهذه شهادة أن المبتدع لا توبة له، وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت أوامر الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر يخالف الهوى ويصد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه.
نعم، ضع تحتها خط، ضع خطا تحتها، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. ولهذا إذا قلت الناس اخرجوا على السلطين ده ظالم ونخرج وكذا، استجاب لك الناس، لكن لو قلت نصبر صعب هذا على النفس، صعب. فالسنة صعبة على النفس إلا من يسرها الله عليه وفقه الله له. أصعب شيء يا أخواني على النفس قبول الحق، وليس سهلا يسيرا إلا على من وفقه الله. نعم.
وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك ودواعي الهوى تحسن له ما تمسك به، فتراه منهمكا في أوراده ليلا ونهارا لا يخطر عن ذلك، ومع ذلك فمسواه النار. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما ذلك إلا لخليقة يجدونها في ذلك الالتزام ويرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره، أفيفيد البرهان مطلبا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. علم مما تقدم أن المبتدع لا توبة له، وحينئذ يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله،
أي لا يوفق لتوبة. نعم.
لأنه مرتكب إثما عاص لله، فيخشى عليه عند موته أن يستنفره أن يستفزه الشيطان ويغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل، حيث كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه. فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق.
نعم، فهذه مقدمة مهمة نافعة، ليس في الرد على الطائفة التيجانية فقط، بل الرد يا أخواني على كل بدعة في الدين. والكلام اللي احنا قرأناه هذا جميع الرسائل التي سنقرأها وجميع كتب الإسلام إنما تدندن حولها، فما الإسلام إلا اتباع، وما أتكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الإسلام. فما الإسلام إلا وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. لكن بيتسع الاستدلال على هذه القاعدة أو يضيق، إنما حول هذه نتمحور. شوف إحنا بنضع في كل اعتكاف عدد من الرسائل، يمكن الكلام هذا هو اللي تسمعه كل مرة مع تعدد الكتب، لأن ما في دين إلا هذا، ما في واحد يقول جدد الدين جدد، لا، الدين اتباع، ما هو بابتداع، ما هو بتجديد، الدين اتباع وتقرير وتكرار تلك الأصول. ولهذا كم مرة أمر الله باتباع الرسول في القرآن، كم مرة أمر الله بالتوحيد في القرآن، كم مرة ذكر الله بالجنة والنار في القرآن. هذه أصول الواجب التذكير بها وتكرارها والعمل بها. نعم،
قد أتم الله هذا الدين قبل طريقة التيجانية وغيرها.
نعم صحيح، قد أتم الله الدين قبل طريقة التيجانية، قبل أي جماعة من الجماعات نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل كان الدين ناقصا حتى أتمته الجماعة الفلانية أو العلانية؟ أبد. نعم،
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ. وقال الإمام مالك رحمه الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الدين واستكمل، وإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الشاطبي في الاعتصام. فكل من أحدث بدعة وكان ممن يعقل يعلم علما ضروريا أنه ما آمن بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية إذ لو آمن بها ما ابتدع.
نعم، لو آمن بهذه ما ابتدع بدعة. وذكر النصر ذكره من قبل، وذكر قصة مسعود وقد ذكرناها لكم من قبل، وهذا عين الطريقة التيجانية وغيرها بعد أثر المسعود من الطرق الصوفية، إنما أنكر عليهم لأنهم اشتقوا لأنفسهم صفة في الذكر لم تكن في زمن النبوة. يعني كل إنكار ابن مسعود على هذه الطائفة أنهم اشتقوا لأنفسهم صفة في الذكر لم تكن على عهد رسول الله. فعليكم
باتباع نبيكم وترك كل ما أحدثه المحدثون، لأن الإيمان لا يكمل إلا بالقول، ولا قول إلا بالعمل، ولا عمل إلا بالنية. فلا إيمان ولا قول ولا عمل إلا ولا نية إلا بموافقة السنة النبوية، كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته فسبحان الله العظيم، تقرؤون في الرسالة ليلا ونهارا ولا تفهمون معناها، فبماذا تفسرون قوله وترك كل ما أحدثه المحدثون، وبماذا تفسرون قوله إلا بموافقة السنة؟ وهل هذه الطريقة التيجانية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تكن في زمنه كانت مما أحدثه المحدثون، ومن ادعى أنها كانت في زمان النبوة فليأتي بالبرهان، وتاريخ موت صاحبها الذي ابتدعها لدينا محفوظ، وإن الله لم يكلف نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الموت بشيء ما، ولم يترك شيئا مما أمر بتبليغه إلا بلغه في حياته. انظر تفسير سورة النصر، لا كما يزعم التيجانيون. تبرؤ أهل البدع بعضهم من بعض يوم القيامة. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، معناه تبرأ الذين كانوا يزعمون أنهم يتبعونهم في الدنيا لما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المحبة التي كانت بينهم في الدنيا، كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فلما رأوا ذلك قالوا لو أن لنا كرة أي رجعة في الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أيها الإخوان، انبذوا هذه الطريقة التيجانية وغيرها وراء ظهوركم قبل نزول هذه الندامة التي قال الله في أصحابها وما هم بخارجين من النار، لأن كل من اتبع أحدا في شيء ما أنزل الله به من سلطان أي من حجة تبرأ المتبوع منه يوم القيامة، وأن لهم الكرة، هيهات هيهات. أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. قال شوكاني في تفسيره المراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم، انتهى. وفيه وعيد صريح لكل من يتبع أحد كل من يتبع أحدا من في البدع والضلالات، لأن قولهم هذا لا ينفعهم يوم القيامة.
نعم، فقبل أن تتبرأ منه يوم القيامة وتبرأ منك تبرأ منه اليوم، تبرأ من الشيخ الذي تمشي وراءه، إن انحرف فانحرفت وضل فضلل، تبرأ منه الآن قبل أن يأتي يوم القيامة، وحينئذ لا تنفعك البراءة.
إخواني، أمعنوا النظر واستعملوا عقولكم في معنى هذه الآية، ولا أظن أنه
نعم وهي كما فسرها الشوكاني ويدور تفسير العلماء حولها. طيب، الامتثال للعلماء في غير أمر الله عبادة له.
قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قاله ردا على اليهود والنصارى وكل من فعل فعلهم، فالآية حجة عليهم. وجاء في تفسيرها في الحديث عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. تفكروا يا إخواني في معنى هذه الآية، فإنها عبرة لكل من اتبع سادته وكبراءه في حدث وباطل، فلا بد من التفكير والتفقه في الدين. من يريد
التفكر والتفقه في الدين، لأن هؤلاء أحل لهم الحرام وحرم لهم الحلال فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. فلا ينبغي الإنسان أن يطيع العالم أو الأمير في معصية الله سبحانه وتعالى، بل يمشي وراء الدليل. نعم.
من يريد
ثم بيان بعد ذلك الشروع في تفصيل ما ينكره أهل السنة على التيجانية وغيرها. وهذا بيت القصيد، قال رحمه الله: سأذكر لكم
يا إخواني بعض ما أنكرناه في هذه الطريقة التيجانية، مع بيان ما أخذ كل مقال والإشارة إلى رقم الصفحة في من كتب التيجانية، ليتبين لكل مسلم غيور على دينه كفريات التيجانية وبدعهم وضلالتهم، وجميع ما أنقله من كتبهم إما كفر أو كذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الخذلان وعمل بصيرة.
نعم، خذ عقائد التيجانية باختصار. العقيدة الأولى،
قال في جواهر المعاني: إن هذا الورد ادخره رسول الله صلى الله عليه وسلم لي.
عندهم ورد هو ورد التيجان، يقولون هذا ورد ادخره لي رسول الله ولم يعلمه لأحد من الصحابة، ده ورد خاص. طب هل كان أحمد تيجاني أيام النبي؟ الجواب لا. طيب من الذي سلمك إياه؟ النبي ادخره لك دون الصحابة؟ لقد قال علي رضي الله عنه لما سأله بعض أصحابه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فآل البيت ما خصهم النبي، لا علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين، فكيف يخص التجاني بهذا الذكر؟ إلى أن قال:
لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه، وكذا في الجيش. ففي قوله
ادخره لي، صد 91،
ففي قوله ادخره لي ولم يعلمه لأحد من أصحابه، رد على قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومعلوم أن الكتمان محال على الأنبياء والرسل.
نعم، لأن النبي إذا علم التيجاني ولم يعلم غيره أكتم، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، لأنه خيانة للأمة للأمانة.
وقال ابن عاشر المالكي في توحيده:
هذه العقيدة الأولى. وفي قول عدم وجود من يظهره الله على يديه تفضيل نفسي على أبي بكر، حيث لا يقدر أن يحمل هذا الورد، وهذا كلام فغاية الفساد والفراط الوقاح. يعني لماذا علمه النبي هذا الورد بصفة خاصة؟ لأن ما في أحد يتحمل هذا، عدم وجود من يظهره الله على يديه، لا أبو بكر ولا عمر. يبقى التجاني أفضل من أبي بكر وعمر عند هذه الطائفة، فقبح الله من هذا القول ومن تلك عقيدته. طب العقيدة الثانية، قال في جواهر المعاني:
قال
إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكون، وكل ذكر وكل دعاء كبير أو صغير، وتعدل تلاوة القرآن 6000 مرة. قال هذا في صف 96، طبع مطبعة التقدم العلمية الطبعة الأولى. يعني تقرأ صلاة الفاتح اللي هو الذكر، صلاة الفاتح يعدل كل تسبيح في الكون وكل ذكر، بل هو أفضل من تلاوة القرآن 6000 مرة. وهذا كفر وردة وخروج عن ملة الإسلامية. وهل يبقى في الدنيا مسلم لا يكفر قائل هذا القول؟ بل من لم ينكر عليه ورضي به فهو كافر في نفسه، يستتاب فإن تاب إلى قدس. طبعا دي شريعة ليست هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العقيدة الثالثة، طبعا هذا الرد عليه يعني سهل. العقيدة الثالثة، قال في الإفادة: من لم يعتقد أنها، أي صلاة الفاتح، من القرآن لم يصب الثواب فيها. صفحة 80. يعني لابد أن يعتقد أنها من القرآن. وطبعا هذه تكفر وحدها، هذه تكفر وحدها، لأنه معنى ذلك أن القرآن الذي اتفقت عليه الأمة والصحابة وأبو صحف عثمان أنه ناقص، أنه ناقص، هذا كفر وحده. ولهذا يقول: ونحن نقول من اعتقد أننا القرآن فقد كفر كفرا ظاهرا. والناس في هذه الطريقة فرقتان: فرقة إن اعتقدت أنها من القرآن خرجت من الملة عن الملة الإسلامية، والثانية إن اعتقد أنها ليست من القرآن خرجت عن طريقين لأنها ليس لها ثواب فيها. العقيدة الرابعة. نعم.
قال: في الإفادة الأحمدية صاد 74: يوضع لي منبر من نور يوم القيامة، وينادي مناد حتى يسمعه كل من في الموقف: يا أهل الموقف، هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
وذكروا أيضا في كتابهم بغية المستفيد.
يعني هذا كفر يا أخواني، ده إبليس يا أخواني كتب للناس، إبليس في صورة شخص. يعني يوم القيامة سيقال: يا الموقف، هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم، أنتم ما تشعرون بهذا، فكلكم تستمدون من أحمد تيجان. نعم.
وهذا القائل قد نصب نفسه في مقام النبوة،
لأن أعلى من مقام النبوة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خطيبهم يوم القيامة، كما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي قوله تصريح بأن الأنبياء والرسل كانوا يستمدون منه لأنهم شميلهم الموقف، وهذا محال ولا يقوله إلا من ادعى ربوبية.
نعم.
العقيدة الخامسة. قال: في جواهر المعاني صفحة 105 بعد 100: لا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية. أقول: هذا كتاب الله تجوز قراءته بالطهارة وبغيرها، كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤون القرآن على غير وضوء، وهذا تشريع جديد لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفساد هذا القول يغني عن الخوض فيه.
نعم، يعني أنزل هذه الجوهرة منزلة أعظم من منزلة القرآن، ولا شك أن هذا كفر. العقيدة السادسة. قال: في الإفادة الأحمدية 57: نهانا رسول الله، هو النبي رأك أصلا؟ هل النبي رأاه حتى نهاه؟ نهانا رسول الله عن التوجه بالأسماء الحسنى، وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح. أعوذ بالله من هذا الكفر. والله يقول للنبي ولغير النبي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. العقيدة السابعة. قال: في جواهر المعاني: إن وليا ذكر أو ذكر اسمه كان كثيرا ما يلقى النبي ويعلمه الشعر، كيف وقد قال الله: وما علمه الشعر وما ينبغي له. يعني كان هناك ولي يعلم النبي الشعر، والله قال في القرآن: وما علمه الشعر. إذن هذا كفر والعياذ بالله، وتكذب بالقرآن. العقيدة الثامنة. طبعا أنتم قد تتعجبون، تقولون: معقول أناس يعتقدون هذا؟ نقول: لكل عقيدة أتباع، مهما بلغت كفرا وعنادا، لكل عقيدة أتباع، أي دعوة على وجه الأرض لها أتباع. ألا تعلم أن هناك من يسمون بعباد الشيطان؟ عباد الشيطان، يعني هناك من يعبد الشيطان. فكل دعوة لها أتباع. قال في جواهر المعاني: من حصر له النظر فينا يوم الجمعة والاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. وفي بغية المستفيد: ولو كان كافرا، دي زيادة بقى، يختم له بالإيمان. من اعتقد هذا طبعا كفر. يعني النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحصل به ذلك، فكيف بالنظر إلى التيجاني؟ وقال في الإفادة الأحمدية 40: ما نصه: طائفة من أصحابنا لو اجتمع أكابر أقصاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدنا. وفي شرح منية المريد: طائفة من صحبي لو اجتمع أقصاب أمة النبي المتبع ما وزنوا شعرة من فرد منها، فكيف بالإمام الفردي؟ ونعوذ بالله من هذا. العقيدة التاسعة. نعم.
قال صاحب الرماح الذي بهامش جواهر المعاني في الفصل 22: في الصفحة 152 ما نصه إنهم لا ينطقون إلا بما يشاهدون ويأخذون عن الله ورسوله الأحكام الخاص للخاصة لا مدخل فيها للعامة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلقي إلى أمته الأمر الخاص. قال شيخنا أحمد التيجاني
الأمر الخاص للخاص قالوا شيخنا أحمد التيجاني كما في جواهر المعاني لا ينطقون إلا بما يشاهدون ويأخذون عن الله وعن رسول الأحكام. يعني إذن الخط مفتوح بينهم وبين الله ورسوله وليس بعد هذا الكفر كفر. العقيدة العاشرة
قال في الرماح الفصل 32
وطبعا يا إخواني كل جماعة من الجماعات عندها شيء من عقيدة يعني إيه فصل الشريعة عن ظاهرها المعروف إلى ما يفهمه الرؤساء فأنت تأتي لهم بكتاب والسنة يقولون هم أفهم الكتاب والسنة منك مشايخنا أفهم مشايخنا أعلم ويتركون فهم السلف كأن لهذه الشريعة الفهم الخاص الذي لم يطلع عليه إلا شيوخهم. نعم.
قال إن الشرط في طريقتهم ألا يلقن لمن له ورد من أوراد المشايخ إلا إن تركه وانسلخ عنه لا يعود إليه أبدا إلى أن قال فلابد له من هذا الشرط ولا خوف عليه من صاحبه أيا كان من الأولياء الأحياء والأموات وهو آمن من كل ضرر يلحقه في الدنيا والآخرة لا يلحقه ضرر لا من شيخه ولا من غيره ولا من الله ولا من رسوله بوعد صادق لا خلف فيه.
نعم. يبقى رقم واحد إذا كان عنده ورد آخر فلا يلقن حتى يترك هذا الورد ويتوب منه فلا يتلقى أورادنا إلا من كان على طريقتنا وعلى منهجنا. طبعا هذا تشريع جديد. هذه الطائفة التيجانية هذا باختصار ما ذكره هنا رحمه الله وما جمعت هذه العجالة إلا رغبة في أن يهدي الله تعالى بها ولو فرضا من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم العلي لأن يهدي الله بك رجل حدا خير لك من حمري النعم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. في فتوى للجنة الدائمة في حكم الصلاة وراء هؤلاء هل يجوز الصلاة وراء أحد من الفرقة التيجانية أو لا أم لا. في فتوى رقم 2089 وتاريخ 12/9/1398 وقد وجه إليها سؤال بخصوص الفرقة التيجانية والصلاة خلفها فأجابت الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين. أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله فلا تصح صلاة خلف من هو على فريقتهم وبإمكان المسلم أن يلتبس له إماما غير متبع الفرقة التيجانية وغيرها من طرق المبتدعة ممن لا يتسم أو لا تتسم عبادتهم وعملهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدع. فإن كان في بلد يتسلط فيها مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن على نفسه ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها السنة وتحارب البدع وجب عليه ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه فتوى اللجنة دائما أو لا يجوز الصلاة خلف هذه الطائفة وخلف هذه الجماعة ليه؟ لأنها كافرة لأنها كافرة. نعم. مين الايه فارق ايه صالح ابو خليل هذا بيدعي الألوهية تقريبا ده بيدعي الربوبية والألوهية هذا اللي عندكم هذا كافر والعياذ بالله لا تصح صلاة خلفه. هذه كلها طرق ليدعي الربوبية والألوهية هذا ما. نعم. أنا كنت ذكرت في حديث علي بن حاتم قلت بأن النبي قال إنك لعريض القفا أو كذا يبدو أن الصحيح إن وسادك لعريض كما نبه بعض الإخوة أو كلمة نحوها إن وسادك إذن لعريض أو كما قال صلى الله عليه وسلم.